بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أحاديث هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال عن جابر رضي الله عنهما قال، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيصرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. فهذه الأحاديث فيها تحذير من الربا، والربا من كبائر الذنوب، لهذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود وفي حديث جابر أيضا لعن الله. ومن أمرات الكبيرة ما صدرت باللعن، ما توعد عليها باللعنة أو بالعذاب في الآخرة أو بنفي الإيمان، فكل هذا يدخل في حد الكبيرة من كبائر الذنوب. والربا هو الزيادة، وهي زيادة مشروطة وهذا الربا إما أن يكون ربا فضل، وإما أن يكون ربا نسيئة. وربا الفضل تكون الزيادة فيه في الأصناف المخصوصة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه 6 أصناف، مثلا بمثل ويدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذه الأصناف 6 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما يلحق بها في علتها لا يجوز بيعها مع التفاضل إذا كان بأجناسها. فذهب بذهب لا بد من شرطين: التماثل والتقابض. فضة بفضة كذلك، فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، يعني في نفس المجلس. فإن اختلفت العلة والصنف فإنه لا حرج في البيع، سواء في المجلس أو في غير المجلس، مع الزيادة أو مع التماثل. هذا يسمى ربا الفضل. فربا الفضل يكون في هذه الأصناف المخصوصة وما يلحق بها في علتها. ربا النسيئة يكون بتأخير البدل في هذه الأصناف عن مجلس العقد، يسمى هذا نسيئة. فأعطاك مثلا برا ببر وقد تماثل القدران لكن في غير المجلس، فنقول هذا صار ربا نسيئة. أعطاك ذهبا بذهب في غير المجلس، هذا ربا نسيئة. أو يعطيك مالا بمال أيضا ذهبا بذهب في غير مجلس العقد مع الزيادة، هذا أيضا ربا نسيئة. فالنسيئة هي التأخير، هي التأخير، هذا نسيئة. فما يجري مثلا من أن بعض الناس يأخذ 1000 ويصرت معك أن ترد إليه 1000 وزيادة، هذا يسمى ربا نسيئة، هذا يسمى ربا نسيئة. مع ربا الفضل إذا كان في الأجناس الربوية هذا يكون أيضا مع ربا الفضل، فيجتمع فيه ربا في ربا الفضل. إذا كان في غير مجلس العقد فيكون ربا فضل من جهة، ويكون ربا نسيئة أيضا من جهة أخرى. هذا الربا محرم بنص القرآن وبالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن الله دليل على تحريم هذا. والمعاملات بين الناس تقوم على المواساة وتقوم على الإحسان، لا تقوم على مص دماء الناس واستغلال حاجاتهم. فالربا حرم من أجل هذا، حتى ولو كان قصد الإنسان حسنا، حتى ولو كان الإنسان لا يقصد ذلك. وفي هذا الحديث الأول بيّن النبي أن اللعنة يشتمل أصنافا، يشتمل آكل الربا، ويشتمل كذلك موكله فالآخذ والمعطي، ويشتمل الكاتب، ويشتمل الشاهدين. أما الكاتب وأما الشاهدان فلتعاونهم على الإثم والعدوان، لأن الإنسان لا ينبغي أن يشهد الباطل ولا أن يكتب بيده الباطل. ولهذا من هذا الحديث نأخذ أن كل من كتب عقدا باطلا أو شارك في عقد باطل ولو بشهادة فإنه يكون آثما. فلعن الله كذلك من تزوج زواجا عرفيا ويكون فيه سرية بغير ولي وكذا، ويكون فيه السرية وكاتب هذا العقد والذي يشهد أيضا على هذا العقد. كذلك العقود المحرمة، كل العقود المحرمة فمن كتبها كان آثما ومن شهد عليها كان آثما، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعليه فحكم الذي يعمل في تلك المؤسسات الربوية أنه آثم بذلك، وعمله محرم، عمله في ذلك محرم لأنه من كتاب الربا. حتى ولو لم يتعلق عمله بالكتابة، لو تعلق عمله بشيء آخر كحمل أوراق أو كذا، طالما أنه في هذه المؤسسة. إلا أن الأخير هذا قد رخص فيه بعض العلم لمن لم يجد عملا سواء إلى أن يجد، يعني لو كان في هذه المؤسسة ولكن عمله يكون بعيدا عن الربا ولا يباشر الربا بيده، فلا بأس بهذا العمل حتى يحصل عملا آخر، ولكن النفس منها في شيء. اللهم إلا إذا كانت المؤسسة، فهناك نوعان من المؤسسات، مؤسسة هي ربوية قائمة على الإقراض فهذه لا يصح العمل فيها أصلا حتى ولو لم تباشر ذلك العمل، وهناك مؤسسة لا تكون قائمة على الإقراض، قائمة على أعمال أخرى ومن بنودها الإقراض، كمؤسسة مثلا بريد أو كذا، فهي قائمة على أعمال ومن ضمن هذه الأعمال مثلا مسألة الإقراض. فهذه التي يمكن أن يقال لو أن الإنسان لا يجد عملا آخر وهو لا يباشر العمل الربوي حتى يحصل عملا آخر لا بأس أن يعمل فيه، قد نقول في هذا لأن الأمر هين إلى حد ما في هذا العمل، إذا لم تكن المؤسسة أصلا قائمة على الربا وقائمة على الإقراض. لكن لو كانت قائمة على الإقراض كالبنوك مثلا فهو قائم على الإقراض، لأن فكرة البنك هي فكرة إقراض، فلو كانت قائمة على الإقراض الصرف فهذه لا يجوز العمل فيها ولا تحت أي بند من بنود ولا عمل من الأعمال. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه وقال هم سواء، رواه مسلم. وعليه فهل يجوز الإنسان أن يضمن أحدا يأخذ قرضا بفوائد، هل يجوز له أن يضمنه؟ الجواب ما يجوز له أن يضمنه، إذا كان الكاتب يدخل في اللعن فما بالك بالضامن. الضامن هذا لا فرق بينه وبين الآخذ، فالضامن أقرب الأنواع إليه هنا أنه إيه؟ أنه يدخل في الموكل، لأنه إذا لم يقم الرجل بالتسديد قام مقامه وناب منابه، فيكون إذن حكمه حكم هذا الرجل، فهو أشد من الكاتب، فلا يجوز الإنسان أن إيه؟ أن يضمن. طب لو قال رجل مرتي اضمنيني في هذا، تقول له لا لا أضمنك في هذا، حتى ولو وصل أمره إلى الطلاق لا يضمنها في هذا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. ولا تشف بعضها يعني لا تزيد بعضها على بعض كما قلنا في الأصناف المعروفة المعلومة، أي لا تزيد بينها. فذهب بذهب ما يجوز أبدا مع الزيادة، ولا فضة بفضة، ولا لكن ذهب بفضة أو بر بشعير أو ملح بتمر هذا يجوز فيه الزيادة إذا اختلف الجنسان، يجوز فيه الزيادة، لكن إذا كان في مجلس العقد، إذا كان في مجلس العقد. ولهذا نقول عندنا أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن تبيع الجنس بجنسه، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، فهذا يلزم له شرطان أو يلزم له أمران: الأمر الأول التماثل، والأمر الثاني التقابض. إذا كان الشيء بجنسه، القاعدة الثانية إذا كان بغير جنسه مع اتحاد العلة، إذا كان بغير جنسه لكن العلة واحدة، مثل إيه؟ مثل البر بالشعير، هذا جنس وهذا جنس لكن العلة واحدة وهي الطعم، فهذه جائز فيها الزيادة، لكن لابد أن يكون ذلك في مجلس العقد، لابد يكون في مجلس العقد، لكن لا بأس بالزيادة. فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. الحالة الثالثة وهي أن يختلف الجنس والعلة، يكون في اختلاف في الجنس والعلة، مثل الذهب بالقمح، فالقمح جنس والذهب جنس، والذهب مال العلة فيه الثمنية، والقمح طعم العلة فيه الطعم، فهذا يجوز مع الزيادة ومع النسيئة، الزيادة وأن يكون في غير مجلس العقد. هذه ثلاثة أحوال تضبط لك هذه الأصناف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: الذهب بالذهب، لا تبيع ذهب بذهب إلا مثلا بمثل، حتى ولو اختلفت الأنواع داخل الجنس، كل هذا حكمه حكم الجنس، ذهب قديم، ذهب جديد، ذهب خليجي، ذهب مصري، ذهب كذا، أيا كان نوع الذهب، أيا كان نوع الفضة، أيا كان نوع القمح، أيا كان نوع الأرز، كل ذلك جنس واحد. يعني أرز حبة رفيعة بأرز مثلا حبة عريضة لا يجوز، لا يجوز لا بتفاضل ولا في غير مجلس العقد، لابد أن يكون هناك التماثل والتقابض حتى ولو اختلفت. فإن قال قائل لكن هذا السعر أغلى، نقول بيع هذا واشتري إيه واشتري ذا، لكن أن يكون في عقد واحد هذا لا يجوز، بيع الرفيعة واشتري العريضة، أو بيع العريضة واشتري الرفيعة، وهذا بيع واحدة وهذا بيع واحد، بيع الذهب القديم الذي معك واشتري ذهبا إيه واشتري ذهبا جديدا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم. هذا يؤكد الأصناف التي ذكرها النبي في الحديث الماضي. وأهل الظاهر يتقيدون بهذه الأصناف الستة، لكن جماهير أهل العلم عدوا هذه الأصناف إلى ما يكون معها في العلة. فمثلا ما الفرق بين البر والأرز؟ ما الفرق بين الشعير مثلا والذرة؟ فكله واحد، فيدخل في ذلك المطعومات التي تكال، المطعومات التي تكال، فكل مطعوم يكال فإنه يدخل ويلحق بالأصناف الأربعة: الحنطة والشعير والملح والتمر، وكل مال يلحق بالذهب والفضة، فالجنيه والريال والدولار واليورو والدرهم، كل هذه العملات تلحق بالذهب والفضة. فلا يجوز بيع جنيه بجنيه إلا مع التماثل والتقابض. أما الجنيه بالريال فالريال نوع والجنيه نوع، هذا جنس وهذا جنس، وعليه فإنه يجوز بيع الجنيه بالريال إذا كان في مجلس العقد لكن لا يضر الزيادة. فحكم الريال مع الجنيه حكمه وحكم الذهب مع الفضة، حكم الذهب مع الايه؟ مع الفضة، لا فرق بين الذهب والفضة وبين الجنيه والريال. طيب، وعن ابي هريرة ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فهو ربا، رواه مسلم. هذا نفس الحديث الايه السابق. فيؤخذ من هذا الحديث ان هذه الاصناف لا تباع بمثلها الا اذا كانت مع في مجلس العقد وكانت متماثلة. طيب، هناك قرار للمجمع الفقه الإسلامي بشأن تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة. هذا يحسن أن نقرأ مثل هذا، لأن دائما يعني قرارات المجمعات هذه تكون يعني أقرب إلى الصواب. قال قرار 84: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في دورة مؤتمره 9 بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1415 بعد اطلاعه على البحوث الواردة في المجمع بخصوص موضوع تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي. أولا، بشأن تجارة الذهب، اسمع هذه إيه الأحكام المتعلقة بالذهب والأوراق النقدية. بشأن تجارة الذهب: يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة على أن يتم التقابض في المجلس. يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، لأن الشيك هل يقوم مقام القبض أم لا مسألة خلافية بين أهل العلم. هل الشيك نفسه يقوم مقام القبض أم لا؟ هل الشيك هذا مال أم لا؟ وبالتالي إذا جاز شراء ذهب والفضة بالشيكات المصدقة جازت بماكينة الصراف من باب أولى. يعني أن أخذ لي الفيزا كارت هذه، فأن أشتري منك ذهبا ثم أدخل هذه البطاقة وتحول لك المبلغ مباشرة في حسابك مباشرة، فهي من باب أولى. فيجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة على أن يتم التقابض بالمجلس. التقابض هو إيه؟ الشيك بهذا. تأكيد اثنين. طيب، فأول بند يتعلق بشأن تجارة الذهب: يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة على أن يتم التقابض بالمجلس. هذه واحدة، يبقى استفدنا منها أنه يجوز ذلك. لكن هذا عند من إيه؟ هذا عند من يعتبر الشيك قبضا، وإلى بعض العلم لا يعتبر شيك قبضا، ما يعتبر شيك هذا ورقة. ودلهم في ذلك أنه مثلا لو مزقت الورقة أو ضاعت الورقة يمكن أن يرجع على الرجل مرة ثانية، وأنه قد يذهب إلى البنك ولا يجد مالا إلى آخره. ولهذا الإنسان يبتعد عنها قدر المستطاع، لكن لو فعلها لا بأس ولا حرج. اثنين، تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارا منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة. لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة، مراعاة لكون هذه المسألة لم يبقى لها مجال في التطبيق العملي لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قبلت بالذهب تعتبر جنسا آخر. مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارا منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة. بالجودة أو الصياغة، هذا ذهب جيد، هذا ذهب رديء، لا عبرة بهذا. الثالث، تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضمون إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة أو مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني. تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، يعني مثلا 5 جرام ب4 جرام وجنس آخر يكافئ 5، وذلك على اعتبار أن الزيادة على أحد العوضين تكون مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني، يعني على اعتبار يبقى 4 ب5، 4 مقابل 4، والتمر مثلا أو الأرز أو كذا مقابل الجرام الإيه الزائد، يعني 5 جرام ب4 طن رز، فيقول هذا جائز على اعتبار إيه؟ على اعتبار 4 مقابل 4 وجرام مقابل طن إيه أرز، فهذا نقول لا بأس به فعلا كما قالوا، شريطة أن يكون إيه، ألا يكون المقابل هذا ليس من نفس الجنس، يعني يكون مثلا من القمح من جنس آخر، يكون من جنس آخر، فحينئذ يقع العوض هنا بين هذا الجرام الوزائد على 4 وبين التمر وبين الشعير وبين كذا، ويكون ذلك في مجلس العقد لا بأس. يبقى لابد أن يكون في مجلس العقد ولا يكون من نفس الجنس، يعني ما لا يأتي مثلا ب4 جرام ذهب مصري وجرام ذهب خليجي مقابل ستة مصري، يقول إن الجرام الخليجي ب2 مصري مثلا، فنقول هذا لا يجوز، نقول هذا لا يجوز، لأن الذهب الخليجي والذهب المصري كله جنس واحد. يبقى ولهذا قال هنا إيه، قال يجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، يبقى لابد أن يكون من جنس آخر وليس من نفس الجنس. الثالث، بما أن المسائل التالية تحتاج لمزيد من التصورات والبحوث الفنية والشرعية عنها، فقد أرجى اتخاذ قرارات فيها بعد إثبات البيانات التي يقع بها التمييز بينها، وهي شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب والفضة، تمليك وتملك الذهب من خلال تسليم وتسلم شهادات تمثل مقادير معينة منه موجودة في خزائن مصدر الشهادات، بحيث يتمكن بها أو يتمكن بها من الحصول على الذهب أو التصرف فيها مدى شاء. طيب بشأن الحلول الشرعية، طيب لاجتماع الصرف والحوالة هذا أتينا بعد. طيب بالنسبة للورق النقدي، أما قول الجماهير ما يجوز لأنه لا عبرة بالصنعة هنا، ولكن بيع القديم واشتري الجديد بحيث لا يقع إضرار لك، وأنت صاحب الذهب الجديد ما يقع إضرار لك. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له اختيار، وأظن يعني يكون مال إليه ابن القيم في أعلام الموقعين أيضا، أن فارق الصنعة جائز، فارق الصنعة جائز، يقول أن الذهب المصنع مع الذهب الخام هذا إذا كان فيه فارق الصنعة فجائز، لكن الذي تطمئن إليه النفس ما ذهبت إليه الجماهير، وهو أنه لا عبرة بهذا، هذا ذهب قديم يلبس أو لا يلبس لا عبرة بهذا، المهم أن هذا ذهب بذهب.
قد يكون هذا المشغول بشيء خارج الذهب.
الإيه؟
قد يكون مصحوب هذا المشغول بشيء خارج الذهب، يعني كان يكون فيه فضة، كان يكون فيه
ما هذا اللي احنا بنتكلم فيه الان. لو في فص غير الذهب مثلا، هذا خمسة خاتم بخمسة جرام مثلا، وفيه فص جرام بخاتم اخر 4 جرام،
أربعة جرام على كل، حتى لو صعب حصل، المهم ان يكون عندنا ايه في اختلاف في 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 شيء منها، هي اللي هي المسألة التي مضت المضت، فيكون الزيادة في مقابل هذا الجنس، هذا تكون زيادة في مقابل هذا الجنس، أخذ بالك. لكن الأحوط البعد عن هذا، لأن قد يكون هذا الجنس وحده لا قيمة له، يعني نفس الفصل هذا لا قيمة له بدون هذا، لكن هو يعتبر سعر الخاتم، الخاتم اللي هو 4 جرام وفيه فص مثلا جرام مثلا، أن سعر الأربعة في ضمن هذا الخاتم بكذا، وإلا فلا ينظر إلى الفص وحده، لا ينظر إلى الفص وحده، ولهذا أنت لو بعت الفص وحده ما له قيمة، إنما قيمته أن يكون في هذا الذهب. لكن على كل، لو الجنس مختلف مع الجنس لا بأس بهذا، إنما القديم والجديد وذهب واحد، ذهب خالص وذهب خالص، لكن هذا قديم فقد مصنعيته وهذا جديد بمصنعي، وهذا لو قلنا بأنه لابد من التماثل هذا يضر بأصحاب المحلات. لهذا نقول، لهذا نقول بأنه حتى نرفع الضرر بيع هذا واشتري ذاك، فلا يعتبر الرداءة والجودة. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بلال رضي الله عنه وقد أتى له بكيل من تمر جيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعجب بهذا الكيل، قال من أين اشتريت هذا؟ قال بعت كيلين من تمر رديء واشتريت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه، هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ يبقى الرداء والجودة لا علاقة لها هنا عندنا طالما أن الجنس واحد. لكن مسألة الذهب الذي به فصوص ممكن على اعتبار أن الفص هذا سيقابل الزيادة إيه؟ هنا كما مر معنا، لا، لكن الأحوط أيضا أن يترك لأن الفص لا قيمة له وحده، بخلاف ذهب وعجوة، ذهب وتمر، ذهب وأرز، فخمسة جرام ذهب بأربعة جرام وتمر رز يبقى هذا جائز على اعتبار أن الزيادة في الخمسة اللي في الجرام مقابل الجنس الايه؟ الجنس الآخر وهو الأرز. نعم نعم.
مسألة بالنسبة لمحلات الحلويات، يبيعها يبيعها أحيانا الحلوى مشكل هذا يكون في ورق، يعني مثلا كيلو 20 مع كيلو 5 مع كيلو 4 مع كيلو كذا ويضع كذا،
ما في مشكلة عشوائي. لا ما في مشكلة، هذا كيلو مشكل ما في مشكلة، هو نفسه قال لك هذا كيلو مشكل يضع هو التشكيل كما، بخلاف ما قلت له أنا أريد كيلو مشكل ربع كذا وربع كذا وربع كذا وربع كذا، فهي يكون ملزمة، إنما لو قال لك شكل لي كيلو خلاص. نعم نعم. لا هذا من جهة الغرض لكن مش داخل معه في الأصناف. نعم، ليس باللازم أن يفرق المجلس، لكن لا يكون لا تكون إحدى البيعتين شرطا في الأخرى، يعني يدخل الأول يقول يشتري هذا، يشتري ويحط الفلوس ثم ينظر في البترينة ويشتري ذهب الجديد. نعم يعني يدخل يأخذ أموال الناس يشغلها لهم يعني ويقول لك 1000 جنيه تحت الحساب، ولا هذا مكسب؟ ما يجوز، كيف لا يحدد الربح يعني مسبقا؟ هذا لا يجوز لأنه قد يخسر. طيب لو خسر، طيب لو ربح من وراء مالي هذه 10,000 كيف يعطي له 1,000 واحدا؟ لا تحدد الأرباح، إنما الأرباح تكون مشاعة، قاعدة الربح المشاع، إذا خرج لنا ربح فنقتسم بالثلث أو بالنصف أو بالربع على حسب، يكون قاعدة الربح مشاع، إنما تحديد هذا ما يجوز. نعم، لكن لو أعطاه نسبة تحت الحساب، خد 1000 جنيه مثلا تحت الحساب اصرف منها،
لو قطع عليها كل شهر اجل يعطيه كل شهر،
هذا لا
في نهاية العام يقوم بحفظ هذا المال
تمام
ويخرج ما اخذه هو
تمام. ما هو اللي انا بسميه تحت الحساب، يعني انت مثلا اديك مبلغ خد 1000 جنيه مني اصرف منه، انا شريكك، اعطيني 1000 جنيه مثلا شهريا اصرف منه وبعدين ناتي اخر العام وبعدين نصفي، انا خدت كام؟ 12,000. طيب انا ليا 6 فقط، اذا عليا 6، طب أنا لي 20 إذن أخذ 8.
أحدهم يقول أعطيك 2% إن كان لي 3%، إن كان لك ستأخذ.
ما يجوز، ما يجوز، وأعطيه تحت الحساب. إنما يقول إذا كان لي فلا أخذ، وإذا كان هذا طريقة دبلوماسية أخرى، هو بيحدد له الربح أصلا، هو بيحدد له الربح، بس الطريقة إيه أخرى يعني، يعني يقول إذا كان لي أنا مسامح. ما في، شوف في الربح قاعدة مشاع، لابد أن يكون مشاعا ب5% ب10% ب4% ب1% بالربع النص الخمس، لابد أن يكون هذا، وعلى حسب ما يخرج إيه لك. ده بالعكس أصلا هذا مضارب، أن أنت أعطيك مال وأنت تضارب، أنت مضارب. تعلم أن المضاربة أن الخسارة على رأس المال وليس على المضارب، ليس على العامل، إنما على رأس المال. لكن الناس يعكسون القاعدة الآن، صارت الخسارة على المضارب نفسه، إنما صاحب رأس المال ما ليس عليه شيء من الخسارة. لا، الخسارة على رب المال. ليه؟ لأن الثاني بيخسر جهده، ما هو خسران برضه، ما وعد سنة كاملة يعمل وخسر جهده، فالمضاربة الخسارة على رأس المال. يعني لو 5 أعطوني 5 مليون أتاجر، وأنا صاحب خبرة وروحت وجيت وكذا، وفي النهاية خسرنا 1,000,000 جنيه، يبقى هذه الخسارة فين؟ الخسارة هذه على رب المال، على صاحب المال، وأنا خسرت ما قمت به من عمل، وهو الجهد الذي قمت به. نعم. الايه؟ ما الضابط هو حديث عبادة بن الصامت في الأصناف هذه وما الحظ بلاتها، هذه ما يجوز فيها الزيادة ولا التقابض في غير المجلس، على حسب ما ذكرناه، الجنس بجنسه لابد يكون تقابض والتماثل، جنس بغير جنسه مع اتفاق العلة زي الذهب بالفضة فلا بأس بالزيادة مع كونها في مجلس العقد، جنس بخلافه في العلة والجنسية زي ذهب بقمح جائز، مع زيادة مع مجلس العقد غير مجلس العقد ما في مشكلة. زي مثلا بيشتري بياخد الآن مثلا من محل ايش، بياخد مثلا ملح وبياخد طعام وبياخد كل شيء الاصناف ويحاسب اخر الشهر، هذا لا باس به لانه هذا ملح وطعام بمال، بمال. طيب هذا بالنسبه للاصناف هذه وما يلحق ايه، وما يلحق وما يلحق به. فاذا هذه الاصناف السته وما يلحق بها لابد أن نراعي في هذه المعاملة. المال، وده بيت القصيد، لأن احنا عندنا الربع طبق في الأموال الموجود، المال حكم حكم الذهب والفض، فأنا أعطيك الآن 10 ب12 هذا ربا. إنما الصور بقى اللي الإخوة سألوا عنها دي هي المعاملات المحرمة، معاملات محرمة، إنني مثلا أكون شريك لك وأحدد لك ربحا معينا بغض النظر عن مكسب المشروع وعن الخسارة. يعني في شركة عندنا الآن يعني ظهرت يأخذون من الناس أموالهم على 10,000 تأخذ إيه؟ على 100,000 ألف في الشهر. نعم. إيه نعم. أكثر ما يقع في ناس الله ربا نسيئة. فيأخذ مثلا 100,000 بالإيه؟ بألف جنيه في الشهر. 100,000 بألف جنيه في الشهر. يأخذها ولا علاقة له لا بمكسب ولا بخسارة، خسر كسب كذا. هذا نفسه هذا تحديدا لمعاملة محرمة، معاملة محرمة، لأنه إيه؟ لأن هذا صورته الحقيقية قرض جر نفعا. هذا المعاملة الحقيقية له أو التوصيف الحقيقي له قرض جر نفعا، يعطيني 100,000 أعطيك 1,000 في الشهر. يبقى هذا إيه؟ قرض جر نفعا. نعم. نعم. طبعا طبعا طبعا، هي اصلا فكره هذه المؤسسات كده، هي فكره هذه المؤسسات كده انها الاقراض بفائده كما يقولون. لهذا مهما يعني تحاول ان تقنع بخلاف هذا لا يمكن، زي البنوك. يعني انت تذهب الان وتاخذ من معارض وتسدد وتعمل وتاخذ من الزبون نفسه الزياده، طيب خلي عندك انت المعارض، شارك في المعارض، شارك في المعرض، روخ خليك خلي لك 5% في المعرض شراكة حقيقية. وحينئذ حينما آتي أنا أشتري من هذا المعرض السيارة مني بالربح اللي أنت تريده صار بيعا جائز. لكن المشكلة اللي تحصل الآن ما هي؟ أنني أذهب إلى معرض السيارات لأشتري سيارة يقول لي طيب روح البنك. بتروح للبنك البنك السيارة دي بكام؟ ب50 خلاص بكتب لك الورق ب70 خلاص البنك بيسدد الشركة 50 ثم يحصل منك 20. لو كان البنك شريكا في المعرض لا إشكال في ذلك، أبيع لك السيارة دي بالتقسيط ب70 ونقد ب50 ما في إشكال. يا جماعة اعملوا كده، احنا الناس بالعكس حركة البعث تكثر. أنا الآن لن أشتري بهذه الطريقة، لكن لو أنك شريك في المعرض هشتري منك. لا بيع الآجل على حسب، بيع الآجل لو من صاحب السلعة نفسه ما في مشكلة. لو أنا صاحب المعرض السيارة ب50 أو ب70 بالتقسيط لكن مني لك ما في مشكلة، هذا لا إشكال في ذلك. وصلت إليه؟ الإشكال في الوساطة، الإشكال في الوساطة، الإشكال لأن البنك بيعمل إيه؟ البنك بيدفع كامل المبلغ للمعرض اللي هو 50 وبعدين يأخذ منك كم؟ 70، يبقى هو أخذ 20 زائدة. طيب فيما يتعلق بالأوراق النقدية المجمع قال هنا بعد أن علمنا أن العلة الربوية للنقدين ذهب والفضة هي 8 فقد قررت المجامع الفقهية أن العلة في الورق في الورق أو في الورق النقدي هي 8. قالت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قرارها رقم 10 إن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدين في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته. وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الأتية: 1. أولا جريان الربا بنوعيه فيها الفضل والنسيء كما يجري بنوعيه في النقدين الذهب والفض، وهذا يقتضي ما يلي: 1. لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض، ريال بريال مع الزيادة لا يجوز، أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقة، لا بجنسه ولا بغير جنس نسيئة يعني في غير مجلس العقد. فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي ب5 أريول سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. 2. لا يجوز بيع الجنس واحد منه بعضه ببعض متفاضلة سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع 10 أريلة سعودية ورق ب11 ريالا ورقا، هذا لا يجوز، كما لا يجوز أن تبيع 100 جنيه ب90 جنيه. لكن إنما وقع الخلاف عندهم في مسألة الريال السعودي الورق الورقي بالريال اللي هو الحديد، هذا هو ده اللي وقع الخلاف بينهم، فأكثر العلماء على منعه، ولكن من العلماء من جوزه كالعثيمين رحمه الله تعالى وقال بأن هذا جنس وهذا جنس، ده حديد وده ورق، وإن كانت القيمة واحدة عند الناس، فمن نظر إلى القيمة لم يعتبر اختلاف إليه الجنس، ومن نظر إلى لأن المصدر واحد، حكومة السعودية مطلعة ريال ورق ريال حديد، فمن نظر إلى هذا قال لا يجوز، ومن نظر إلى اعتبار الجنس بغض النظر عن اعتبار القيمة قال هذا جنس بجنس فيجوز مع الايه فيجوز هذا اذا كان في مجلس العقد. نعم طيب، طب خلينا نكمل هذه. يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسي مطلقا اذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية او اللبنانية بريال سعودي ورقا او فضة او اقل من ذلك او اكثر، وبيع الدولار الامريكي ب3 ريالات سعودية او اقل او اكثر اذا كان يدا بيد طالما ان العلة واحدة وهي 8. ومثل ذلك كله في الجواز بيع الريال السعودي الفضة ب3 ريالات سعودية ورق او اقل او اكثر يدا بيد، لان ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، وإنما لمجرد الاشتراك في الاسم مع اختلاف الحقيقة. يقول ومثل ذلك كله في الجواز بيع ريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد، هذا جائز لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، يبقى هنا طالما يتم التقابض في المجلس خلاص. وإنما لمجرد الاشتراك بالاسم مع اختلاف الحقيقة. وما قرره هيئة كبار العلماء هو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بجدة، فلا حاجة إلى التطويل بنقل قراريهما. قال ابن القيم ويجوز بيع المصوغ من الذهب، هذا بقى مش كلام الهيئة إنما هذا كلام شيخ البسام. قال ابن القيم ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسي من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزاد في مقابلة الصنعة، كما قلنا هذا كلام شيخ الإسلام وهو الذي مال إليه ابن القيم. أما مجلس هيئة كبار العلماء فأصدروا قرارا بعدم جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه متفاضلا لأجل الصنعة في أحد العوضين، وهذا هو ما يفهم من عموم الأحاديث وهو الراجح. نعم. يعني الجنيه الحديدي ده 1000 جنيه حديدي.
صندوق توفير يعني؟
لا لا لا، يعني بيديك 1000 1200 تمام تمام ب 1200 ورقي 1025 يعني 102 جنيه ونص. تمام ايوه هذا نفس المسألة اللي عندنا اللي هي مسألة ان هو ده جنس وده جنس، فما يعتبر ان هذا جنس وده جنس يجوزها، زي اللي هي الريال الورق بالريال الحديد نفس المسألة هنا برضو الجنيه الورق بالايه بالجنيه الحديد. فلو مع التفاضل هنا طالما في مجلس العقد فمن جوز ذلك راه جائزة. نعم. كيف يعني مشقة العامل؟ لا 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 مش حسن لا ليس مسألة العدد، هو خاص مع تورات قيمة لأي سبب من الأسباب. طيب نعم نصلي ونأخذ ما تيسر إن شاء الله من اجتماع الجيوش الإسلامي.